الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيقول رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام، كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السنة، ولا استحبه أحد من الأئمة.
نعم، يعني المساجد التي بنيت في مكة وتتبع بناتها أثار النبي صلى الله عليه وسلم، ليس قصد شيء من ذلك من السنة، يعني أن يقصد الإنسان الذهاب إليها على جهة التعبد، لكن لو يعني صادف الصلاة فيها وصلى مع الناس، أو أراد يعني أن ينظر إلى هذه الأماكن ليس على قصد التعبد، فلا يكون ذلك محظورا.
فليس قصد شيء من ذلك من السنة، ولا استحبه أحد من الأئمة، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة والمشاعر عرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة.
يعني هذه أماكن العبادة في مكة المتعلقة بالحج، وهي المسجد الحرام والمشاعر عرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة من أجل السعي. نعم.
وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى، مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك، فإنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة.
نعم، زيارة هذه البقاع مثلا والجبال ونحوها مثل جبل حراء وغيره من الجبال، يعني قصد الذهاب لذلك على جهة التعبد، هذا من البدع التي أحدثت وليست من السنة في شيء.
وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إنها من الآثار، لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيء من ذلك بخصوصه، ولا زيارة شيء من ذلك.
نعم.
ودخول نفس الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة، بل دخولها حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم
يعني تعمد دخول الكعبة ليس بمفروض ولا سنة مؤكدة، لكن إن تيسر له ذلك فدخل فذلك حسن. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في الحج ولا في العمرة، لا عمرة الجعرانة ولا عمرة القضية، وإنما دخلها عام فتح مكة.
نعم.
ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره، وإذا دخل من الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه، فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولا يدخلها إلا حافيا.
نعم.
والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني، وأما حائطه فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة.
الحجر الذي يسمى حجر إسماعيل أكثره من البيت من حيث ينحني، وأما حائطه فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة. الذي يدخل إلى حجر إسماعيل ويصلي فيه هذا مثل داخل الكعبة.
وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج، بل يجوز له من المشي حافيا وغير ذلك ما يجوز لغيره.
نعم.
والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة، فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية.
نعم، الإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة، فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم يذهب إلى الحل ويأتي ليعتمر، لأن المقصود بالعمرة هو الطواف. فكان يعني يمكنه أن يطوف أطوفة كثيرة وهو يخرج إلى الحل ليعود ليطوف. فلذلك الأفضل لمن كان بمكة وأراد العمرة أن يكثر من الطواف، فهو هذا الأفضل في حقه. ولذلك حتى عائشة رضي الله عنها وهي يعني هي الوحيدة التي أخذت عمرة بعد حجة الوداع، هي كانت متمتعة فحاضت فأدخلت العمرة في الحج، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحجة. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وأمر أخا عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل، فأحرمت وحدها حتى أخوها عبد الرحمن ما أخذ عمرة ولا أحد من الصحابة فعل ذلك. ولذلك عائشة بعد ذلك ندمت على هذا الفعل وقالت: لأن أصوم 3 أيام أو أتصدق على 10 مساكين أحب إلي أن أعتمر العمرة التي اعتمرت من التنعيم. وطاووس وهو من كبار فقهاء التابعين يرى أن هؤلاء الذين يذهبون إلى الحل ليحرموا ويعودوا ويطوفوا يقول: لا أدري يؤجرون أم يؤزرون، لأن يمكنه أن يطوف 70 طوافا وهو يخرج إلى الحل يعود ليطوف. فلذلك من كان في مكة وهو يرغب في العمرة فعليه أن يكثر من الطواف، عليه أن يكثر من الطواف طالما أنه دخل مكة بحج أو عمرة، ولا ينشئ عمرة من مكة لأن هذا خلاف السنة. نعم.
فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بل كرهه السلف. فصل. وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه.
إذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه. صوت. يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزيارة، يعني يبدأ دخول المسجد ويصلي قبل أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى.
لا تشد الرحال من أجل التعبد إلى أي بقعة في الدنيا، يحرم أن يشد الإنسان رحله من أجل التعبد لأي بقعة في الدنيا إلا لهذه 3 أماكن: مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. ما عدا هذه الأمكنة لا يوجد مكان في الدنيا يشرع للإنسان أن يشد الرحلة إليه بقصد التعبد. نعم.
هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وهو مروي من طرق أخرى.
نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى.
ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام.
نعم. ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، يقصد في زمنه، في زمن شيخ الإسلام في 8th century. وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيها الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد، الزيادة تأخذ حكم المزيد في جميع الأحكام. ولم يشهد الحرمان الشريفان توسعات كبيرة وضخمة مثل ما شهدته في عصر الدولة السعودية حرسها الله، فوسع الحرمان توسعات كبيرة لا مثيل لها في التاريخ، والحمد لله على فضله وإنعامه. نعم.
ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه.
ثم بعد ما يصلي في المسجد يعمد إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
فإنه قد قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود وغيره. وكان عبد الله بن عمر إذا دخل المسجد يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه.
نعم، وهكذا كان الصحابة يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم.
وإذا قال في سلامه: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، يا خيرة الله من خلقه، يا أكرم الخلق على ربه، يا إمام المتقين، فهذا كله من صفاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذا قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، يا خيرة الله من خلقه، يا أكرم الخلق على ربه، يا إمام المتقين، فهذا كما يقول الشيخ هذا كله من صفات النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم.
وكذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه فهذا مما أمر الله به.
يعني لو قال: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، هذا يعني طيب، يقرن السلام مع الصلاة.
ويسلم عليهم مستقبل الحجرة مستدبر القبلة عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد.
نعم، يستقبل القبر ويستدبر الكعبة ويستدبر القبلة وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.
وأما أبو حنيفة فإنه قال: يستقبل القبلة، فمن أصحابه من قال يستدبر الحجرة، ومنهم من قال يجعلها عن يساره.
هذا المنقول عن أبي حنيفة أنه يستقبل القبلة وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف أصحابه في تفسير كلامه، قالوا: كيف يعني، هل يستدبر القبر وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف يصنع؟ فذكر بعض أصحابه أنه يجعل القبر عن يساره ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.
واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها.
نعم، واتفق العلماء على أنه لا يستلم الحجرة، يعني لا يمسح الحجرة بيده ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها
ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة، فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة.
نعم، ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة، فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة، إنما إذا أراد الدعاء يتوجه إلى المسجد ويدعو وهو في المسجد مستقبل القبلة، أما في حال سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدعو لنفسه بشيء، وإنما يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو على للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن المقصود بالزيارة لأهل القبور هو الدعاء لهم، لا الدعاء للإنسان عند هذه القبور. نعم.
ومالك رحمه الله من أعظم الأئمة كراهية لذلك، والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء كذب على مالك.
الإمام مالك إمام دار الهجرة كان من أعظم الناس كراهية للوقوف عند القبر للدعاء، وما يروى عنه أنه قال للمنصور: استقبل الحجرة وقت الدعاء، فقال: هذا كذب على الإمام مالك. نعم.
ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة.
ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه فهذا بدعة، إنما يقف للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أما الدعاء لنفسه فلا يجعله عند القبر ولا يقف طويلا. ولذلك ذكر العلماء أنه لا ينبغي إطالة الوقوف والدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فقد كرهه مالك رحمة الله عليه وقال هو بدعة لم يفعله السلف. ما هو الذي لم يفعله السلف؟ يعني أن تدعو لنفسك وأنت مستقبل الحجرة، لكن أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر هذا مشروع، أما إذا أردت الدعاء لنفسك فتدخل المسجد وتستقبل القبلة وتدعو لنفسك بعد ذلك. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كما قرأنا قبل قليل: وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، بل يأتون إلى مسجده صلى الله عليه وسلم فيصلون فيه خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم يقولون في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. قال: وكان أصحابه خير القرون، وهم أعلم الأمة بسنته، وأطوع الأمة لأمره، وأقواهم في تعظيمه ومحبته، وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده لا يذهب أحد منهم إلى قبره، لا من داخل الحجرة ولا من خارجها، وكانت الحجرة في زمنهم يدخل إليها من الباب الذي بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن والوصول إلى قبره لا يدخلون إليه، لا للسلام ولا للصلاة عليه ولا للدعاء لأنفسهم ولا لسؤال يسألونها النبي صلى الله عليه وسلم عن علم أو عن حديث. ولم يكن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم يأتيه ويسأله عن بعض ما تنازعوا فيه، كما أنهم أيضا لم يطمع الشيطان فيهم فيقول: اطلبوا منه أن يأتي لكم بالمطر، ولا أن يستنصر لكم ولا أن يستغفر لكم، كما كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقي لهم وأن يستنصر لهم. وكان الصحابة إذا أراد أحدهم أن يدعو لنفسه استقبل القبلة ودعا في مسجده صلى الله عليه وسلم، كما كانوا يفعلون في حياته، لا يقصدون الدعاء عند الحجرة ولا يدخل أحدهم إلى القبر، وكانوا يقدمون من الأسفار للاجتماع بالخلفاء الراشدين وغير ذلك، فيصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة وعند دخولهم المسجد وعند الخروج منه، ولا يأتون القبر إذ كان هذا عندهم مما لم يأمرهم به. ولكن ابن عمر رضي الله عنه كان يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه إذا قدم من سفر. ابن عمر إذا قدم من سفر يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى صاحبيه، وقد يكون فعله غير ابن عمر إذا كان قادمين من سفر، أما وهم في المسجد فما كانوا يفعلون ذلك. ولا يتمسح بجدار الحجرة ولا يقبله، فإن ذلك إن فعله الشخص عبادة لله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. وليس تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته بمسح جدران حجرة لم تبنى إلا بعد عهده بقرون، وإنما محبته وتعظيمه باتباعه ظاهرا وباطنا، وعدم الابتداء في دينه بما لم يشرعه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأما إن كان مسح جدار الحجرة وتقبيله مجرد عاطفة أو عبث فهو سفه وضلال لا فائدة فيه، بل فيه ضرر وتغرير للجهال. ولا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره بجلب منفعة له أو دفع مضرة، فإن ذلك من الشرك. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن لأمته بأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك لنفسه، فلا يمكن أن يملكه غيره، وغير الرسول من باب أولى وأولى. وأمره سبحانه أن يعلن لأمته مثل ذلك لهم، قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، ضرا ولا رشدا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة ابنة محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. ولا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه أو يغفر له، فإن ذلك قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. فأما قوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فهذا في حياته، فليس فيها دليل على طلب الاستغفار منه بعد موته. فإن الله قال: إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولم يقل إذا ظلموا، وإنما قال إذ ظلموا، وإنما قال إذا ظلموا أنفسهم. وإذ ظرف للماضي لا للمستقبل، فهي في قوم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون لمن بعده. فهذا مما ينبغي في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يدعو لنفسه وهو مستقبل الحجرة، وإذا أراد الدعاء لنفسه فيكون في المسجد. نعم.
ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه.
نعم.
ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده.
نعم.
فإنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني.
أينما صلى الإنسان وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان في الدنيا فإن ذلك يبلغه صلى الله عليه وسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال: إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب، وأنه يبلغ ذلك من البعيد.
نعم. قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي قد بليت؟ فقال: إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب، وأنه يبلغ ذلك من البعيد.
وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. أخرجه
نعم.
الصحيحين.
قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كره أن يتخذ مسجدا.
فدفنته الصحابة في موضعه الذي مات فيه من حجرة عائشة، وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد من قبليه وشرقيه. لكن لما كان في زمن الوليد بن عبد الملك عمر هذا المسجد وغيره، وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز، فأمر أن تشترى الحجار ويزاد في المسجد، فدخلت الحجرة في المسجد من ذلك الزمان، وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا يصلي أحد إليها. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي، والله أعلم.
نعم، دفنته الصحابة في الموضع الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، في حجرة عائشة، وكانت حجرة عائشة وسائر الحجر خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من قبليه وشرقيه. لكن لما كان في زمن الوليد بن عبد الملك، أمر هذا المسجد وغيره، وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز، فأمر أن تشترى الحجر، حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ويزاد في المسجد. فدخلت الحجرة في المسجد من ذلك الزمان وليس في أحد من الصحابة، وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا يصلي إليها أحد، فوضع الجدار بشكل مثلث زاويته من ناحية الرأس صفر، بحيث لا أحد يستطيع استقبال القبر في الصلاة. ثم بني جدار آخر، ثم بني جدار ثالث، كلها بهذا الشكل، بحيث لا يمكن استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وكانت الحجر التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد وليست من المسجد، إلا في عصر الدولة العثمانية فتحوا الجدار الذي يقع من الجهة الشرقية، ولا في الأول ما كان مفتوحا، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد وليس في داخل المسجد. ثم الآن التوسعة الجديدة أخروها لكي لا يكون المسجد داخل القبر، وهذا الممر يفتح فقط عندما يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون، لكن وقت الصلاة يقفل، بحيث لا أحد يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واللعن هو الطرد من رحمة الله والإبعاد منها، وذلك يدل على أنهم فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن البناء على القبور واتخاذ القبور قبور الأنبياء مساجد هو من وسائل الشرك وكبيرة من كبائر الذنوب. وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فيه بيان السبب الذي لأجله استحقوا اللعن، وهو أنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. وفي تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد ولعن فاعله، وهو في سياق الموت صلى الله عليه وسلم، ما يقوم مقام آخر وصية أوصى بها، ومع ذلك خالف كثير من الأمة هذه الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذوا القبور مساجد. واتخاذ القبور مساجد له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يسجد على القبر، يعني أن يجعل القبر مكان سجوده فيسجد على ذات القبر، فقول اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد يعني جعلوا القبر مكان السجود. وهذه الصورة في الواقع لم تحصل بانتشار، لأن قبور الأنبياء لم تكن مباشرة للناس بحيث يمكنهم السجود عليها، بل كانوا يعظمون قبور أنبيائهم فلا يصلون إليها مباشرة. لكن أبلغ صورة الاتخاذ المفهوم من قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هو أن يتخذ القبر نفسه مسجدا، يعني يصلي عليه مباشرة على القبر، وهذا أفظع تلك الأنواع وأشدها وأعظمها وسيلة إلى الشرك والغلو. الصورة الثانية أن يصلي إلى القبر، ومعنى اتخاذه مسجدا في هذه الحالة أن يكون أمامه القبر يصلي إليه بحيث يجعله قبلة، فإنه يكون بذلك قد اتخذ القبر وما حوله له حكمه مكانا للتذلل والخضوع، والمسجد لا يعنى به مكان السجود الذي هو وضع الجبهة على الأرض فقط، وإنما يعنى به مكان التذلل والخضوع. فاتخاذوا قبورهم مساجد يعني جعلوها قبلة لهم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى القبر، لأجل أن الصلاة إليه وسيلة من وسائل التعظيم. الصورة الثالثة لاتخاذ القبور مساجد أن يتخذ القبر مسجدا أو أن يتخذ القبر مسجدا بأن يجعل القبر في داخل البناء, بأن يجعل القبر في داخل البناء, وذلك البناء هو المسجد. فإذا دفن النبي قام أولئك بالبناء عليه فجعلوا حول قبره مسجدا واتخذوا ذلك المكان للتعبد والصلاة فيه, وهذه هي الصورة الثالثة. وقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا فيه إشارة إلى السبب الذي لأجله لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى, وهو يعالج ويعاني سكرات الموت, وهو أنه أراد تحذير الصحابة من أن يحذو في تلك الأمر حذو أهل الكتاب. وقد قبل الصحابة رضوان الله عليهم تحذيره وعملوا بوصيته, ومعنى قولها رضي الله عنها ولولا ذلك أبرز قبره, يعني لأظهر وجعل مع قبور مع سائر القبور في البقيع أو غير ذلك بحيث يجعل وحده. ولكن كان من العلل التي جعلتهم لا ينقلونه عليه الصلاة والسلام من مكانه الذي توفي فيه إلى المقبرة قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, قالت يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره. فهذه إحدى العلتين. والعلة الثانية في جعل القبر في مكانه الذي هو فيه أن أبا بكر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون. وقولها غير أنه خشي أو خشي, خشي بفتح الخاء أو خشي بضمها, وهما وجهان جائزان. فإذا كان بفتح الخاء خشي المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي, وإذا كان بالضم خشي فالمقصود هو الصحابة رضي الله عنهم, وهذا تنبيه على إحدى العلتين. وقد قبل الصحابة رضوان الله عليهم وصية رسول الله وعملوا بها فدفنوه في مكانه الذي قبض فيه في حجرة عائشة, وكانت رضي الله عنها قد أقامت جدارا بينها وبين القبور. فكانت غرفة عائشة فيها قسمان, قسم فيه القبر وقسم هي فيه. وكذلك لما توفي أبو بكر رضي الله عنه ودفن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهة الشمالية كانت أيضا في ذلك عائشة في ذلك الجزء من الحجرة. ولما دفن عمر رضي الله عنه تركت عائشة الحجرة رضي الله عنها, ثم أغلقت الحجرة فلم يكن ثمة باب فيها يدخل منه إليها, وإنما كانت فيه نافذة صغيرة ولم تكن الغرفة كما هو معلوم مبنية من حجر ولا بناء من جص, وإنما كانت من البناء الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من خشب ونحو ذلك. ولما زيد البناء في المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك وكان أمير المدينة يوم ذاك عمر بن عبد العزيز رحمه الله, وأخذوا بعضا من حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم, بقيت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك, فأخذوا من الروضة جزءا وبنوا عليه جدارا آخر غير الجدار الأول, بنوه من ثلاث جهات وجعلوا جهة الشمالية مسنمة أي مثلثة, فصار عندنا الآن جداران, الجدار الأول مغلق تماما وهو جدار حجرة عائشة, والجدار الثاني الذي عمل في إمرة عمر بن عبد العزيز زمن الوليد بن عبد الملك قد جعلوا من جهة الشمال عكس القبلة من جهة الشمال مسنما, لأنه في تلك الجهة جاءت التوسعة, فخشوا أن يكون ذلك الجدار مربعا يعني مسامتا للمستقبل, فيكون إذا استقبله أحد فقد استقبل القبلة, فجعلوه مثلثا يبعد كثيرا عن الجدار الأول وهو جدار حجرة عائشة, لأجل أن لا يمكن لأحد أن يستقبل القبر لبعد المسافة, ولأجل أن الجدار صار مثلثا. ثم بعد ذلك بأزمان جاء جدار ثالث أيضا وبني حول ذلك الجدارين، وهو الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله في النونية في وصف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال فأجاب رب العالمين دعاه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاءه بدعائه في عزة وحماية وصيان. فأصبح قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاطا بثلاثة جدران، وكل جدار ليس فيه باب، فلا يمكن لأحد أن يدخل ويقف على القبر بنفسه، لأنه صار ثم جداران وكل جدار ليس له باب. ثم بعد ذلك وضع الجدار الثالث، وهذا الجدار الثالث أيضا ليس له باب، وهو كبير مرتفع، وهو الذي وضعت عليه القبة فيما بعد. فلا يستطيع أحد الآن أن يدخل إلى القبر أو أن يتمسح به أو أن يرى مجرد القبر. ثم بعد ذلك وضع السور الحديدي بينه وبين الجدار الثالث نحو متر ونصف في بعض المناطق، ونحو متر في بعضها، وفي بعضها متر وثمانين إلى مترين يضيق ويزيد. ولكن من مشى فإنه يمشي بين ذلك الجدار الحديدي وبين الجدار الثالث. فالحاصل أن المسلمين عملوا بوصيته صلى الله عليه وسلم، وأبعد قبره بحيث لا يمكن لأحد أن يصل إليه. ولهذا لما جاء الخرافيون في بعض الأزمنة المتأخرة فتحوا التوسعة التي من جهة الشرق ممرا، مع أنها كانت مغلقة ما كانت مفتوحة، لكي يمكن من يريد أن يطوف بالقبر أو أن يصلي في تلك الجهة أن يطوف أو يصلي. وذلك الممر الشرقي الذي هو قدر مترين أو يزيد قليلا قد منعت الصلاة فيه في عهد الدولة السعودية الأولى وما بعدها، فكأنه أخرج من كونه مسجدا، لأنه إذا كان من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يمنع أحدا من الصلاة فيه. فلما منعوا الصلاة فيه جعلوا له حكم المقبرة ولم يجعلوا له حكم المسجد، فلا يمكن لأحد أن يصلي فيه، بل يغلقونه وقت الصلاة. أما وقت السلام أو وقت الزيارة فإنهم يفتحونه من باب المرور. فتبين بذلك والحمد لله أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ مسجدا، وإنما أدخلت الغرف بالتوسعة في عهد التابعين في المسجد، ولكن جهته الشرقية خارجة عن المسجد، فصارت كالشيء الذي دخل في المسجد. ولكن الحيطان المتعددة وهي الجدران الأربعة التي تفصل بين القبر والمسجد تمنع أن يكون القبر في داخل المسجد، يعني مكان الدفن. ومما يدل على أخذ الصحابة والتابعين ومن بعدهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية وسد الطرق الموصلة إلى الشرك به عليه الصلاة والسلام وعدم اتخاذ قبره مسجدا، أخذوا من الروضة الشريفة التي هي روضة من رياض الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة قدر 3 أمتار، لكي يبنوا الجدار الثاني ثم الجدار الثالث، وأخذوا أكثر من 3 أمتار لإقامة السور الحديدي. فهذا من أعظم التطبيق والعمل بوصيته عليه الصلاة والسلام، حيث إنهم أخذوا من الروضة وأجازوا أن يأخذوا من المسجد لأجل أن يحمى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ مسجدا. وهذا ولا شك يدل على عظيم فقه من قاموا بذلك العمل. ففصل القبر عن المسجد بهذه الكيفية التي وصفت هو من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، ومن إجابة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يتخذ قبره مسجدا. والموجود اليوم في المسجد قد تكون صورته عند من لم يحسن التأمل، وعند غير الفقيه صورة قبر في داخل مسجد، وليست الحقيقة كذلك لوجود الجدارين المختلفة التي تفصل بين المسجد وبين القبر، ولأن الجهة الشرقية منه ليست من المسجد. ولهذا لما جاءت التوسعة الأخيرة الموجودة الآن كان مبتدأها من جهة الشمال وليس من شرق القبر. بعد نهاية الحجر بكثير حتى لا تكون الحجر وسط المسجد، فيكون ذلك من اتخاذ قبره مسجدا. فالمقصود من هذا البيان أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ مسجدا والحمد لله، وأن وصيته عليه الصلاة والسلام في التحذير قد أخذ بها في مسجده وفي قبره، ولكن خالفتها بعض الأمة في قبور بعض الصالحين من هذه الأمة، فاتخذوا قبور بعض آل البيت مساجد وعظموها كما تعظم الأوثان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقرأ.
وزيارة القبور على وجهين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته، فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه. فالسنة فيها أن يسلم على الميت ويدعو له سواء كان نبيا أو غير نبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع ومن به من الصحابة وغيرهم، أو زار شهداء أحد وغيرهم. وليست الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم مستحبة عند أحد من أئمة المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة وإما مكروهة.
نعم، الزيارة قسمان، قسم زيارة شرعية وقسم زيارة بدعية. الزيارة الشرعية أن يأتي القبور ويسلم على أصحابها ويدعو لهم، لا يدعو لنفسه، هذه الزيارة، ولا يأتي القبر من أجل أن يتبرك بالدعاء لنفسه، هذه زيارة ليست زيارة شرعية. أما الزيارة الشرعية فيأتي القبر ويسلم على أصحاب القبور ويدعو لهم. أما الزيارة البدعية سيذكرها، قال: وأما الزيارة البدعية.
والزيارة البدعية أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائج.
هذه الزيارة البدعية، أن يكون الزائر قصد القبر لا ليسلم على صاحب القبر ولا ليدعو لصاحب القبر، وإنما يطلب من صاحب القبر الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فجعل شيئا من خصائص الله التي لا يذل لأحد أن تكون لغيره، جعلها زائر القبر الذي يريد من صاحب القبر نفعا أو ضرا، جعلها لصاحب القبر. الله لا يرضى أن يشرك معه أحد فيما اختص به، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا كائنا من كان، لله حق خالص لا يرضى لأحد مهما كانت منزلته أن يشركه فيه، وهو العبودية. العبودية لا تكون إلا لله. فالزيارة البدعية أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، أو يقصد الدعاء عند قبره، أو يقصد الدعاء به. نعم.
فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من سلف الأمة، بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق.
هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من سلف الأمة، بل هو من البدع المنهي عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. طلب الحوائج من الميت شرك أكبر يخرج من الملة، إذا ذهب إلى صاحب القبر وقال أغثني ارزقني هب لي ولدا كذا، هذا من الشرك الأكبر، يحبط العمل مهما كان، لأنه جعل غير الله بمنزلة الله عز وجل. والله يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا نكرة تعم كل أحد. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لاحظ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا أمر خطير جدا، ويقع فيه كثير من المسلمين عياذا بالله، إما من جهل أو من علماء سوء أو نحو ذلك.
وقد كره مالك رحمه الله وغيره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وقوله من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زارني بعد مماتي حلت عليه شفاعتي، ونحو ذلك، كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة. ليس
أحاديث ضعيفة بل الصحيح أنها موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زارني بعد مماتي حلت في له شفاعة، هذا حديث مكذوب موضوع مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ليست في شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد عليها، ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا نحوها.
نعم، للإنسان أن يتوسل بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، أقول اللهم بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم اغفر لي، يتوسل بحب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات غيره هذا الذي منهي عنه.
ولكن روى بعضها البزار والدارقطني ونحوهما بأسانيد ضعيفة، لأن من عادة الدارقطني وأمثاله أن يذكروا هذا في السنن ليعرف، وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من
نعم ذلك. بعض العلماء يذكر أحاديث وإن كانت ضعيفة لكن بسندها، لأن قارئ السند يعرف الضعيف من غير الضعيف، وهم أيضا يبينون ما إذا كان ضعيفا أو غير ضعيف.
وإذا كانت هذه الأمور التي فيها شرك وبدعة قد نهى عنها عند قبره وهو أفضل الخلق، فالنهي عن ذلك عند قبر غيره أولى وأحرى.
نعم، يقول فإذا كانت هذه الأمور التي فيها شرك وبدعة، شرك إذا طلب من الميت ما يطلب من الله، وبدعة إذا دعا لنفسه عند القبر أو تبرك بصاحب القبر ليس على سبيل أن يجلب له النفع والضر. نعم.
ويستحب أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمره، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجد قباء كعمرة.
نعم، الصلاة في مسجد قباء كعمرة، فإذا كان الزائر توضأ وتطهر في المكان الذي ينزل فيه ثم أتى قباء وصلى فيه ركعتين كانت كأجر عمرة. نعم.
قال الترمذي حديث حسن. والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف مستحب في أي وقت شاء.
نعم، السفر إلى المسجد الأقصى طهره الله من رجس يهود، يعني مستحب في كل وقت وفي كل حين،
سواء كان عام الحج أو بعده.
نعم.
ولا يفعل
يعني ما يرتبط بالحج. نعم.
ولا يفعل فيه ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يفعل في سائر
المساجد. نعم، لا يفعل بالمسجد الأقصى ولا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يفعل في سائر المساجد، يدخل ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ما شاء، لكن إيش؟
ليس فيها شيء يتمسح
ليس فيها شيء يتمسح به ولا يقبل. نعم.
ولا يقبل ولا يطاف به، هذا كله ليس إلا في المسجد الحرام خاصة. ولا يستحب زيارة الصخرة،
هذا كله في المسجد الحرام خاصة، يعني في استلام الحجر الأسود والركن اليماني، ما عداها لا يستلم ولا يتمسح به.
ولا يستحب زيارة الصخرة، بل المستحب أن يصلي في قبلي المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين.
نعم.
ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات، ولا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى، ولا للوقوف عند قبر أحد، لا من الأنبياء ولا المشايخ ولا غيرهم باتفاق المسلمين.
ما في مكان في الدنيا يسافر للوقوف فيه إلا عرفات، ما عدا ما يسافر أحد ليقف في أي مكان أو في أي بقعة، كما أنه لا يوجد مكان في الدنيا قاطبة يطاف به إلا الكعبة. نعم.
بل أظهر قولي العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور، ولكن تزار القبور بالزيارة الشرعية من كان قريبا.
يعني ما تشد الرحال لزيارة القبور، لكن إذا كان في بلد وفيه قبور فيسلم على أهل القبور، مثل يأتي المدينة لزيارة المدينة فهنا يشرع له ويسنى أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وقبور بقيع الغرقد وقبر سيدنا حمزة ومن معه، هذه تزار بدون شد الرحل، لأنه شد الرحل من أجل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يزور الزيارة المشروعة.
ومن اجتاز بها كما أن مسجد قباء يزار من المدينة وليس لأحد أن يسافر إليه لنهي النبي
نعم.
صلى الله عليه وسلم
يزار من المدينة، لكن أن يشد الرحل من بلد يقول لي من أجل قباء هذا غير مشروع. نعم.
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، وذلك أن الدين مبني على أصلين: أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وأن لا يعبد إلا بما شرع.
نعم. لا يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى، ولا يعبد إلا بما شرع، لابد من هذين الشرطين تلازمين في كل عبادة: الإخلاص لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا.
اللهم اجعل عملي كله صالحا يعني وفق السنة، واجعله لوجهك خالصا يعني خالي من الشرك. نعم.
ولا تجعل فيه لأحد شيئا.
نعم.
وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه.
أخلصه لا شرك فيه، وأصوبه يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة.
نعم. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمقصود بجميع العبادات أن يكون الدين كله لله وحده، فالله هو المعبود والمسؤول الذي يرجى ويخاف ويسأل ويعبد، فله الدين خالصا، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، والقرآن مملوء.
نعم.
من هذا
المقصود بجميع العبادات أن يكون الدين كله لله وحده، فالله هو المعبود والمسؤول الذي يرجى ويخاف ويسأل ويعبد. أنت تقول في الفاتح: إياك نعبد وإياك نستعين، فنقصر العبادة على الله ونقصر الاستعانة على الله بالاستعانة به. نعم. والقرآن مملوء من مثل هذا، قال تعالى
كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، إلى قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، إلى قوله: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون.
نعم.
وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
اتخاذ أربابا دون الله أو تقديم أي عبادة لغير الله، هذا يجعل المقدم له هذا الشيء كأنه إله. نعم.
وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح والعزير، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومثل هذا في القرآن كثير، بل هذا مقصود القرآن ولبه.
نعم، مقصود القرآن ولبه هو تحقيق التوحيد لله رب العالمين. نعم،
وهو مقصود دعوة الرسل كلهم
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
وله خلق الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم،
فيجب على المسلم أن يعلم أن الحج من جنس الصلاة ونحوها من العبادات التي يعبد الله بها وحده لا شريك له، وأن الصلاة على الجنائز وزيارة قبور الأموات من جنس الدعاء لهم، والدعاء للخلق من جنس المعروف والإحسان الذي هو من جنس الزكاة، والعبادات التي أمر الله بها توحيد وسنة.
نعم،
وغيرها فيها شرك وبدعة كعبادات النصارى ومن أشبههم، مثل قصد البقعة لغير العبادات التي أمر الله بها.
أي بقعة كانت إذا قصدها للعبادة وهي ليست مما شرعت فيها العبادة فتكون من جنس عبادة اليهود والنصارى،
فإنه ليس من الدين. ولهذا كان أئمة العلماء يعدون من جملة البدع المنكرة السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، وهذا في أصح القولين غير مشروع، حتى صرح بعض من قال ذلك أن من سافر هذا السفر لا يقصر فيه الصلاة لأنه سفر معصية.
نعم، إذا سافر هذا السفر من أجل زيارة بقعة معينة كالقبور فلا يقصر في الصلاة، ما يترخص، لأنه سفر معصية. نعم،
وكذلك من يقصد بقعة لأجل الطلب من مخلوق هي منسوبة إليه كالقبر والمقام،
كذلك من يقصد الذهاب إلى بقعة معينة أو مخلوق معين منسوب إليه مقام أو قبر من أجل هذا الغرض. نعم،
أو لأجل الاستعاذة به ونحو ذلك فهذا شرك وبدعة، كما يفعل النصارى ومن أشبههم من مبتدعة هذه الأمة، حيث يجعلون الحج والصلاة من جنس ما يفعلونه من الشرك والبدع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بعض أزواجه كنيسة بأرض الحبشة وذكر له من حسنها وما فيها من التصاوير، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ولهذا نهى العلماء عما فيه عبادة لغير الله وسؤال لمن مات من الأنبياء والصالحين، مثل
كل ما يسأل من الأموات مما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك والعياذ بالله،
مثل من يكتب رقعة ويعلقها عند قبر نبي أو صالح أو يسجد لقبره أو يدعوه أو يرغب إليه. وقالوا إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس ليال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم.
نعم،
وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
نعم،
وهذه الأحاديث في الصحاح. وما يفعله بعض الناس من أكل التمر في المسجد أو تعليق الشعر في القناديل فبدعة مكروهة.
هذا على يعني إذا قصد بأكل التمر أن يكون في المسجد فيه بركة، أما جوازه فهو جائز. نعم، أو تعليق الشعر في القناديل وتعليقها في المسجد من أجل البركة أيضا هذا مما ابتدعه الناس.
ومن حمل شيئا من ماء زمزم جاز، فقد كان السلف يحملونه.
نعم، من أخذ معه من ماء زمزم إلى بلده فهذا جاز، وكانوا يحملونه السلف، وكانت عائشة تأتي به من مكة إلى المدينة.
وأما التمر الصيحاني فلا فضيلة فيه، بل غيره من التمر كالبرني والعجوة.
تمر الصيحاني من تمر المدينة يسمى الصيحاني، لكن ما جاء فيه فضيلة معينة. مثله مثل البرني
كالبرني والعجوة, والعجوة خير منه,
العجوة خير منه لأنه جاء في الحديث.
والأحاديث إنما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك كما جاء في الصحيح: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. ولم يجئ عنه في الصيحاني شيء.
نعم ما جاء في الصيحاني شيء. نعم.
وقول بعض الناس إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جهل منه, بل إنما سمي بذلك ليبسه, فإنه يقال تصوح التمر إذا يبس.
تمر يابس وليس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا كقول بعض الجهال إن عين الزرقاء جاءت معه من مكة,
يعني جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة عين الزرقاء, وهي عين الزرقاء تسمى عين الأزرق, وهي عين بالمدينة بنيت بأمر من الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه, قام عليها مروان بن حكم والي في المدينة, وأصلها من قباء, موجودة في قباء, مغروفة من بير كبيرة في عند مسجد قباء. فالعين الزرقاء سميت العين الزرقاء لزرقة عيني مروان بن الحكم الذي حفرها بأمر من الخليفة معاوية رضي الله عنه, وما جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. نعم.
ولم يكن بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عين جارية.
نعم ما كانت فيه عين جارية, ما أبار كانت تحفر. نعم.
لا الزرقاء ولا عيون حمزة ولا غيرهما, بل كل هذا مستخرج بعده.
نعم.
ورفع الصوت في المساجد منهي عنه, وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أشد.
نعم رفع الصوت في المساجد منهي عنه, وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أشد. نعم.
وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد فقال: لو أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا, إن الأصوات لا ترفع في مسجده.
نعم.
فما يفعل بعض جهال العامة من رفع الصوت عقيب الصلاة بقولهم: السلام عليك يا رسول الله, بأصوات عالية, من أقبح المنكرات, ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئا من ذلك.
يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة عليه وهو في المسجد بدون رفع الصوت,
لا بأصوات عالية ولا منخفضة, بل ما في الصلاة من قول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, هذا هو المشروع, كما أن الصلاة عليه مشروعة في كل زمان ومكان. وقد ثبت
هي من أفضل الأعمال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين.
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. وفي المسند أن رجلا قال: يا رسول الله أجعل عليك ثلث صلاتي, قال: إذن يكفيك الله ثلث أمرك, فقال: أجعل عليك ثلثي صلاتي, قال: إذن يكفيك الله ثلثي أمرك, قال: أجعل صلاتي كلها عليك, قال: إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك.
الله أكبر. فالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين بحيث أن الإنسان لا يغفل عن ذلك, يعني يكافأ بأن يكفيه الله همه في دنياه وفي آخرته, هذا أمر يعني رحمة عظيمة من الله عز وجل لمن يكثر الصلاة على النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم.
وفي السنن عنه أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا, وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني.
وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. نعم.
وقد رأى عبد الله بن حسن شيخ الحسنيين في زمنه رجلا ينتاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده, فقال: يا هذا,
كان فيه كوة أو فتحة قريبة من القبر, فكان هذا الرجل يدخل رأسه ويدعو هناك, فرآه شيخ الحسنيين رضي الله عنه وقال هذه المقولة,
فقال: يا هذا, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا, وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني, فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء.
فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. ويمكن في الأندلس خير من هذا إذا كان صادق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله.
ولهذا كان السلف يكثرون الصلاة والسلام عليه في كل مكان وزمان.
نعم يكثرون السلف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان وزمان. لكن ما يجتمعون عند القبر للصلاة، أن يصلون ويسلمون عليه صلى الله عليه وسلم في كل مكان.
ولم يكونوا يجتمعون عند قبره لا لقراءة ختمة ولا إيقاد شمع وإطعام وإسقاء وإنشاد قصائد ولا نحو ذلك، بل هذا من البدع، بل كانوا يفعلون في مسجده ما هو المشروع في سائر المساجد من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف وتعليم القرآن والعلم وتعلمه ونحو ذلك. وقد علموا أنه صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل عمل صالح تعمله أمته.
كل المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، كل واحد للنبي صلى الله عليه وسلم مثل عمله، لأنه سبب الهداية للمسلمين جميعا، فكل أحد مسلم فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، ولا ينقص من أجورهم شيئا.
فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وهو الذي دعا أمته.